واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وهل اعتقت رقبتك من النار؟ أسأل الله أن يجعلنا من عتقاء هذه الليلة، آمين. يأتينا الجزء 16، وفيه المشهور فيه سورة الكهف. وسورة الكهف وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على من يقرأها في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وعودا، منها أن من قرأ سورة الكهف كانت له نورا إلى الجمعة القادمة. من قرأ سورة الكهف كانت له عمود نور إلى السماء. إيه حكاية سورة الكهف والنور؟ ده كهف، سبحان الله العظيم. هذه السورة فيها أنوار كثيرة، لأنها اشتملت على قصص، قصة أهل الكهف، وقصة أصحاب الجنتين، وقصة الخضر، وقصة ذو القرنين. أربع قصص مهمة جدا، وورد فيها ذكر الدنيا والأمثلة. فهذه كلها أنوار تنير طريق السائر إلى الله، نور للسماء ونور للجمعة القادمة، نور تمشي به لربنا سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في أول سورة قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. سبحان الله العظيم، كتاب قيم مش عوج، لأن بعض الناس ما بيعجبوش الاستقامة، عايزها عوجة. يعني الاستقامة ان يبقى زوجته، العوجة ان يبقى فيه نساء تانية في حياته، ده عوج. الاستقامة ان يكتفي برزق ربنا الحلال، العوج ان عايز يزود رزقه بالحرام. الاستقامة انه يصلي ويصوم ويزكي ويتصدق ويعبد ربنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العوج انه يتفانى في تتبع الشهوات وفعل المحرمات. كثير من الناس مش راضي بالاستقامة، عايزها عوجة. الاستقامة: قل آمنت بالله ثم استقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال أن هذا القرآن نور، بقى سورة الكهف الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن. ثم تأتي معنا القصة الأولى، قصة فتية سورة الكهف، ونستخرج منها بس جملة واحدة اللي هي: إذ قاموا فقالوا. قومة القلب، القومة لله. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله. هي دي. إذ قاموا فقالوا، إن الإنسان يحس بضجيج باطنه أنه يريد الله. لما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث أن في صراط وداعي يدعو على رأس الصراط، قال: وهذا الداعي واعظ الله في قلب كل مسلم. خلي بالك، في قلب كل مسلم يوجد واعظ اللي احنا بنسميه في لغتنا في الفلاحين ضميري بيوجعني. واعظ الله في قلب كل مسلم ده اللي لما تيجي تعوج يناديك ايه اللي انت بتعمله ده. هي دي بقى اللي ايه، انا ضميري بيوجعني من ساعة ما عملت الحاجة الفلانية، او ساعة ما اذيت فلان، او ساعة ما مدت ايدي لكذا، او ساعة ما غفلت قد كده. هي دي الضمير ده اللي هو واعظ الله في قلب كل مسلم، اللي هو بيناديك دايما يلا. هي دي اذ قاموا من ضجيج باطنهم وقاموا ربنا رب السماوات والارض. بعض الناس بيقتل واعظ الله في قلبه ده، او بيكتم صوته فيخفت صوته ما يبانش. واعظ الله في قلبك ده محتاج ان انت تحييه وتنميه وتكبره وتحييه، ان انا اطيعه واتبعه وانتظره واسمعه، مش اكممه ولا اعميه واغطيه وادفنه واقتله. ضمير اللي جواك ده انك تحييه وتعلي صوته عليك وتشجعه. ضميرك اللي جواك اللي هو واعظ الله في قلب كل مسلم، ساعتها هينفعك بقى في اي زنقه. اذ قاموا فقالوا، شوف، فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. فأووا إلى الكهف، سيبوا الدنيا واللي فيها وروحوا كهف، ويمكن يكون الكهف ده ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ثم نأخذ من القصة التي تليها. واضرب لهم مثل الرجلين. لا أنا عايز برضو أقول نقطة مهمة نستفيدها من قصة أصحاب الكهف. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. ها؟ مهم أوي الجملة دي. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحد. ربنا جل جلاله لما بيحكي لنا القصص جل جلاله سبحانه وتعالى في القرآن علشان نعتبر، مش عشان ندقق في التفاصيل. وربنا لو أراد تفاصيل بيذكرها الحكمة. يعني هو ذكر لنا سبحانه وتعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، 309 بالضبط بالدقيقة والثانية ربنا ذكرها، وما ذكرناش العدد 3 ولا 4 ولا 5 6 ولا 7، ربنا ما ذكرناش. وقال لنا ايه؟ لا تماني ولا تستفتي، لا تسأل حد ولا تجادل حد. هو ده. احيانا ربنا بيخبي اشياء ما تنكش عليه، ما تدورش، خلاص ربنا ما قالش، انتهينا، ننتهي عندما أمرنا الله أن ننتهي. ثم قصة واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. النعم بتغري بالطغيان. قال الله إن الإنسان لا يطغى الرآه استغنى. الإنسان يطغى لما يشوف نفسه، يشوف نفسه بقى غني. إن الإنسان لا يطغى الرآه إيه؟ إنه شاف نفسه غني، إنه استغنى. الرآه استغنى. الإنسان لما يشوف نفسه بقى غني يحصل طغيان مجاوزة الحد. فالراجل ده لما عنده جنتين من أعناب وحواليهم نخل وجواهم نهر، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. ولما ربنا جل جلاله يحب إنسان يسخر له صاحب طيب يذكره إذا نسي. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ أنت بتقول ما أظن أن تبيذ وما أظن الساقة، وأنت اللي خلقتها؟ ده أنت تراب. هو ده إن محتاج الإنسان أحيانا يرد إلى أصله. كنت وعدتكم في حلقة سابقة إن إحنا نذكر قصة الأقرع والأبرص والأعمى. كان في من كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم ثلاثة، أقرع وأبرص وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فأرسل إليهم ملكا فقال للأبرص: ما تشتهي؟ قال: جلد حسن ولون حسن قد قذرني الناس. قال له: الناس بيقرفوا مني، عايز جلد جميل ولون جميل. شوف بقى، أهو لولا الناس كان رضي بقدر الله، سر عدم رضاه قد قدرني الناس. فمسحه بيده فأوتي جلدا حسنا ولونا حسنا. ثم قال له: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة عشراء ومسح الملك عليها وقال: يبارك لك فيها، بارك الله لك فيها. فصار غنيا وعنده واد من بقر، بقى عنده وادي مليان بقر. فلبث مدة ثم جاءه الملك في صورة أبرص فقير. شوف الامتحان هو بقى اللي بقول له ايه: الذي خلقك من تراب. جاءه الملك على هيئته صورة أبرص فقير، فقال له: فقير وعابر سبيل، ناءت بي السبل وتقطعت بي الحبال، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أعطني بقرة أتبلغ بها. قال: أنا فقير وغلبان ومش لاقي أكل ومش لاقي حتة روحها، وعايز أوصل بيتي وأرجع لأهلي، إلحقني، فيش في حد في الدنيا غيرك النهاردة، ساعدني، إديني بقرة. فقال له: الحقوق كثيرة. قال: والله أنا آسف، أنا علي التزامات كثيرة وما فيش عندي بقر فايض أقدر أديك. فنظر إليه الملك وقال له: ألم تكن أبرص مثلي فقيرا فأغناك الله؟ والمتجبر المتكبر المغرور الطاغية بيكره دايما اللي يفكروا بأصله. فلما فكروا بأصله قال له: أنت مش كنت أبرص وفقير زيي وربنا كرمك أكرمك وأغناك؟ قال: كذبت، لقد ورثته كابرا عن كابر. يا كذاب. يقول له: لا، ده أنا طول عمري الوش الأبيض والشعر الأصفر الأشقر والعينين الملونة، طول عمري ده ورثته كابرا عن كابر. فلوس دي أنا ورثها عن أبويا وجد، جد أبا عن جد. فقال له الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فجاءت جائحة ذهبت بالبقر وعاد له البرص. هي دي، ما تنساش أصلك، خليك فاكر لما كنت ضعيفا فقيرا، خليك فاكر أيام ما كنت لا تملك. قال له ايه؟ اكفرت بالذي خلقك من تراب. ثم نأتي الى قصة سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر، وأول ما يطلعنا في قصة سيدنا موسى، قول سيدنا موسى: لا أبرح حتى أبلغ. علو الهمة سيدنا موسى لما احنا عارفين سبب القصة، أنه سئل في قوم من أعلم الناس، قال أنا، فكأن الله جل جلاله لم يرضى منه كلمة أنا، ولم يرد العلم إليه سبحانه وتعالى، فقال له إن في مكان كذا مجمع البحرين رجل أعلم منك، فاذهب فتعلم منه. واللي بيتعلمك إن أنت ما تقولش أنا، ما تغترش، ما تفكرش إن أنت أحسن واحد في الدنيا، لا، قد يكون هناك من هو أفضل منك وأنت مش عارف حاجة وأنت لا تدري. فلما ربنا قال له كده عزم أن يرحل إليه. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. لا أبرح حتى أبلغ، خليها شعارك، لا أبرح حتى أبلغ، يعني أنا هوصل بإذن الله مهما كان، لا أبرح حتى أبلغ. انطلق حتى إذا وجد عبدا من عبادنا. شوف ربنا سبحانه وتعالى، الناس اللي بتعظم وتكبر وتقول القادر الخضر، ربنا بيقول عبدا من عبادنا، اسم نكرة، عبدا من عبادنا، أو واحد من عبادنا. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الرحمة قبل العلم، لأن الرحمة تخص. آتيناه رحمة في ذات نفسه وعلمناه علم. العلم ده ممكن يكون ليه ولغيره، لكن الرحمة خاصته، يختص برحمته من يشاء سبحانه وتعالى. فقال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني؟ أهل العلم وخصوصا العلماء العاملين الذين يعملون، اللي له حال مع الله عز وجل، مش سهل ان يقرب حد منه. يقول له اتبعك، عايز امشي معاك عشان اتعلم منك. قال: انك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ انت مش هتقدر تصبر، لان مش هتقدر تصبر من غير علم. وخذ الفايدة دي، مهمة قوي، مش هتقدر تصبر من غير علم. كيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ لازم تتعلم عشان تصبر، تتعلم الصبر، تتعلم علم يصبرك. هي مش قضية ايه؟ اصبر. طيب لا، تصبر بعلم. عشان كده قلنا ان الصبر له اعراض جانبية ثلاثة: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. يبقى الصابرين ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا، دي الآفات التي تصاحب الصبر: الوهن والضعف والاستكانة. العلم يخليك ما تقعش في هذه الآفات، يخليك تصبر الصبر الجميل الذي لا ضجر معه ولا استعجال معه. الصبر الجميل هو حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان عن الشكوى. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. ما تسألنيش غير لما أقول لك. آداب عجيبة جدا احتوتها هذه القصة، لعلنا نفرد لها مناسبة نذكر فيها هذه القصة الجميلة المفيدة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم